إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا بتذكر نعمه، فقال سبحانه: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. ألا وإن من أجل نعمه على عباده أن أحل لهم بهيمة الأنعام ورزقهم بهيمة الأنعام. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام. وقال جل وعلا: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال جل وعلا في كتابه الكريم: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. فإذا علمنا أن من أجل نعم الله علينا أن أنعم علينا بهذه الأنعام وأن أحلها لنا ورزقنا إياها، فواجب علينا أن نؤدي شكر هذه النعمة. وشكرها يحصل بأمور: الأمر الأول أن نحسن في رعايتها، فقد ثبت عند أبي داود من حديث سهل بن الحنظلية رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه، أي من شدة الجوع، فقال: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. ومن شكر الله عز وجل على هذه النعمة ألا تنحر وألا تذبح هذه الأنعام إلا في مرضات الله عز وجل، إلا في محبوب لله عز وجل وفيما يرضي الله جل وعلا، كالهدايا والعقيقة والوليمة والصدقة والنذر لله سبحانه وتعالى، وهكذا أيضا الفدية، وهكذا الأضحية والضيافة. كلامنا إن شاء الله تعالى في هذه الخطبة حول هذا الأخير الذي هو الأضحية. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى. أيها الناس، اعلموا وفقكم الله أنه ينبغي للمضحي أن يراعي شروطها وواجباتها وسننها. أما شروط الأضحية فقد ذكرها أهل العلم، وهي سبعة شروط. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل فيها، فإن الأضحية عبادة لله جل وعلا، ومن شرط صحة العبادة أن تكون لله خالصة. أما إذا لم تكن خالصة لله جل وعلا فلا تكون مقبولة. هذا الشرط الأساسي اشترطه الله عز وجل في سائر العبادات حتى تكون مقبولة عنده سبحانه وحتى تكون مرضية. قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال جل وعلا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الشرط الثاني أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم ذكورها وإناثها، لا يجزئ من غيرها، لقول الله تعالى: ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فلا يجزئ أن يضحي الإنسان من غير بهيمة الأنعام. الشرط الثالث من شروط الأضحية أن تبلغ السن المعتبر شرعا، فالإبل والبقر والمعز لا بد أن تكون مسنة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يتعشر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله تعالى عنه. والمسنة هي الثني، وهي التي قد سقطت ثناياها وطلعت لها أخرى. وأما الضأن فإنه يجزئ منه الجذع، والجذع ما بلغ 6 أشهر وقيل ما بلغ سنة، وهذا أحوط. وأما الإبل والبقر والمعز فإنه لا بد أن يكون ثنيا، والثني من الإبل ما بلغ 5 سنوات ودخل في 6، ومن البقر ما بلغ 2 ودخل في 3، ومن المعز ما بلغ 1 ودخل في 2. هذا هو أشهر الأقوال وأرجحها عند أهل العلم، وهناك أقوال أخرى غير هذه. الشرط الرابع من شروط صحة الأضحية أن تكون سالمة من العيوب، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: 4 لا تجود في الضحايا: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والكثيرة التي لا تنقي. رواه أحمد وأصحاب السنن من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما. 4 لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، وهي التي انخسفت عينها وذهبت، والعرجاء البين عرجها التي فيها عرج فاحش، هذه لا تجزئ في الأضحية، والمريضة البين مرضها وهي التي فيها مرض لا يرجى زواله، قد يؤس من زواله، والكثيرة التي لا تنقي هي الهزيلة التي لا مخ في عظامها لشدة هزالها وضعفها. فهذه 4 العيوب، هذه 4 العيوب لا تجزئ معها الأضحية باتفاق أهل العلم. وهناك عيوب أخرى لا تضر وتجزئ معها الأضحية، ولكن الأفضل أن تخلو الأضحية منها، وتلك العيوب هي التي هي مكسورة القرن، وهكذا أيضا الهتماء التي سقطت أسنانها، وهكذا أيضا المقابلة والمدابرة والشرقاء والخرقاء، وهذه كلها التي فيها عيوب في أذنها، وهكذا الصمعاء وهي التي لا أذن لها أو أذنها صغيرة، كل هذه مجزئة عند أهل العلم أو في القول الراجح من أهل العلم، وإن كان إذا خلت الأضحية منها فهو أفضل وأحسن. الشرط الخامس من شروط الأضحية أن تكون في وقتها المشروع، ووقتها وقتان، ابتدائي وانتهائي. فالابتدائي يبتدئ من بعد صلاة العيد، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. متفق عليه من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما. هذا وقتها الابتدائي من بعد صلاة العيد. وأما آخر وقتها فإنه غروب الشمس آخر يوم من أيام التشريق، وهي 3 أيام بعد يوم النحر، وسميت أيام التشريق من تشريق اللحم، لأنهم كانوا يقددون اللحم ويبسطونه بالشمس ليجف، فسميت أيام التشريق لهذا. وأيام التشريق كلها أيام ذبح في ليلها ونهارها، كلها أيام ذبح في ليلها ونهارها، إلى غروب شمس اليوم 13 من ذي الحجة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: كل أيام التشريق ذبح. رواه أحمد من حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه. الشرط السادس من شروط الأضحية عدم الاشتراك فيها أكثر من القدر المشروع. فإن الشاه تطلق على يعني المعز الذي هو بنوعيه الذكر والأنثى، وعلى الضأن بنوعيه الذكر والأنثى. هذه لا تجزئ إلا عن بيت واحد، فلا يجزئ أن يشترك فيها أكثر من بيت. الشاه تكفي أهل بيت واحد، لقول أبي أيوب رضي الله عنه: كان الرجل يضحي على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالشاه، كان يضحي بالشاه، يضحي الرجل بالشاه عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس. وأما البدنة والبقرة فلا يجزي أن يشترك فيها أكثر من 7، لما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نشترك في كل بدنة 7 وفي كل بقرة 7، أما أكثر من 7 فإنه لا يجزي. الشرط السابع من شروط الأضحية ومن شروط غيرها أيضا من الذبائح أن يسمي الله سبحانه وتعالى عليها عند ابتداء ذبحها، لقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. قال العلماء: من ترك التسمية على الذبيحة متعمدا فإنه يأثم وتحرم ذبيحته، وأما من تركها ناسيا، لم يسمي الله عز وجل ناسيا، ليس عامدا وإنما ناسيا، فهذا لا يأثم، لقول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولكن تحرم ذبيحته تلك ولا تحل، لعموم قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. والآية عامة تشمل الناس والعامد: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، يجب أيضًا أن يراعي المضحي عدة واجبات في الأضحية. الواجب الأول أنه إذا أراد أن يضحي أو يضحى عنه، فإنه إذا أهل هلال ذي الحجة فإنه لا يجوز له أن يأخذ من أظفاره ولا أن يأخذ من شعره شيئا، لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من كان له ذبح يذبحه وأهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. رواه مسلم عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها. فهذا الحديث يدل على تحريم أخذ شيء من الشعر أو شيء من الأظفار لمن أراد أن يضحي أو يضحى عنه، فلا يجوز له أن يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يذبح أضحيته. وهذا لا يشمل الجزار الذي يذبح ويتولى الذبح إلا إذا كان هو سيضحي بنفسه، أما أنه مجرد ذابح فقط والذي يملك الأضحية غيره فهذا لا يشمله، بل له أن يأخذ من شعره وأظفاره. أما مالك الأضحية فإنه لا يجوز له ذلك. هذا الواجب الأول. الواجب الثاني أن يحسن في ذبح الأضحية، لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم من حديث أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه. الواجب الثالث من واجبات الأضحية ألا يبيع منها شيئا، وألا يعطي الجزار مقابل جزارته منها شيئا، لا جلد ولا رأس ولا غير ذلك، وإنما يعطيه أجرته من غير الأضحية، لقول علي رضي الله تعالى عنه: أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحومها وجلودها وجلاها وألا أعطي منها في جزارتها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا، وقال: نحن نعطيه من عندنا. هذا الحديث يدل على تحريم أن يعطى الجزار منها شيئا مقابل جزارته. لكن لو أعطيته الرأس أو الجلد أو أعطيته شيئا منها ليس مقابل جزارته وإنما صدقة منك أو هبة منك له، فهذا جائز بشرط أن توفيه أجرته الذي هو متعارف عليه أو الذي هو متفق عليه بينك وبينه. هذه هي واجبات الأضحية. وهناك سنن ومستحبات ينبغي للمضحي أن يراعيها. أولا، من سنن الأضحية أن تذبحها أنت بنفسك وبيدك، فهذا سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن استطعت أن تذبح أنت بيدك فافعل، فإن هذا هو السنة. ثانيا، أيضا تضم إلى التسمية التكبير، فتقول: بسم الله والله أكبر، لأن هذا هو فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتقول: بسم الله والله أكبر، اللهم تقبل مني ومن آلي، أو اللهم تقبل من فلان ومن آل فلان، أو اللهم هذه منك ولك. كل هذا وارد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثالثا، من سنن الأضحية أن تضع رجلك على صفحة عنقها بعد أن تضجعها على جانبها الأيسر إن كانت من البقر والغنم، وأما إن كانت من الإبل فإنها تنحر قائمة معقولة اليد اليسرى. رابعا من سنن الأضحية أن تأكل منها وأن تتصدق منها، لقول الله عز وجل: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. والقانع هو السائل، والمعتر هو المتعرض للسؤال. ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلوا وأطعموا وادخروا، رواه البخاري من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه. أيضا من سنن الأضحية أن تكون من الكباش المقرنة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضحى بكبشين أقرنين، رواه البخاري من حديث أنس رضي الله تعالى عنه. فإذا تيسر أن يكون كبشا فهو أفضل، وإذا تيسر أن يكون أقرا فهو أفضل. ومن سننها أيضا أن تكون مسمنة، أن تكون سمينة مستحسنة، لقول الله عز وجل: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. جاء أثر عن ابن عباس قال: تعظيمها استسمانها واستحسانها، استسمان الأضحية واستحسانها. وأيضا علق البخاري رحمه الله حديثا عن أنس: ويذكر سمينين، أي أن الكبشين اللذين ضحى بهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمينين. ويستحب للموسر أن يضحي بكبشين، وأما المعسر فإنه يضحي ويكتفي بكبش واحد. وأيضا من سنن الأضحية أن تذبح أو تنحر يوم النحر، في نفس اليوم يوم العيد، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ثم نرجع فننحر، يدل على استحباب تعجيل النحر في يوم العيد، ويجوز تأخيره إلى آخر يوم من أيام التشريق. فهذه شروط الأضحية وواجباتها ومستحباتها، ينبغي للمضحي أن يراعيها حتى تكون أضحيته مقبولة مرضية عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا إنه هو السميع العليم، وأن يتوب علينا إنه هو التواب الرحيم. والحمد لله رب العالمين.